الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في الاشتراك، وقلنا أن في المسألة أقوال ثلاثة. قول انتخبه المرحوم الشيخ من الإمكان والوقوع، إمكان الاشتراك ووقوع الاشتراك. القول الثاني من القول بامتناع الاشتراك، وقول الثالث بالقول بضرورة الاشتراك. القول الثالث كان مبني على مقدمتين، حيث أن المعاني غير متناهية، بينما الألفاظ بمقتضى أنها محددة بعدد معين، وهي مركبة من مجموعة حروف وحروفها متناهية، فالألفاظ ألفاظا متناهية، فكيف يمكن سد حاجة لا متناهي بالمتناهي؟ طريق الحل يكمن في الاشتراك. عند القول بالاشتراك نستطيع أن نتغلب على مشكلة اللا متناهي في المتناهي. أجاب المرحوم الشيخ عن هذا الإشكال في أجوبة أربع. الجواب الأول أن الوضع من مخترعات الإنسان، والإنسان متناهي، فوضعه لا محالة، لا بد أن يكون أيضا متناهي. هذا لو قلنا أن الواضع هو الإنسان، وأما إذا قلنا أن الواضع هو الله عز وجل، حينئذ هذا الإشكال ما يأتي، يعني ما أكو مجال أن نقول أن الوضع بما أنه مخترع لله عز وجل، الله لا متناهي، فوضعه أيضا لا بد أن يكون لا متناهي. لكن الوضع الهدف منه هو الاستعمال، والاستعمال شأن إنساني، وإن كان الوضع شأن رباني على هذا القول. وحيث أن الإنسان هو طرف في معاملة في مجال الاستعمال، والإنسان متناهيا، فلا محالة سيكون حينئذ الاستعمال أن يكون متناهيا. هذا القول الثاني. الاحتمال الثالث، الجواب الثالث، أننا نقول أننا لا نسلم أن المعاني معاني غير متناهية، بل المعاني معاني متناهية، إنما الذي ليس بمتناه هو المصداق. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع هو أنه سلمنا أن المعاني معاني غير متناهية، لكن لماذا ينحصر الأمر
بالاشتراك؟
لماذا لا نقول بأننا نقدر أن نسد الحاجة عن طريق غير الاشتراك، كأن نقول بالفكرة المجاز ونفتح باب المجاز، وبالتالي نسد هذه الحاجة. هذه هي الأجوبة الأربعة التي ذكرها المصنف هنا، ثم بعد ذلك ندخل في بحث آتي إن شاء الله. بس خلاص أطبق لك هذا المكتب. احنا بينا القول بضرورة الاشتراك، ودليل هذا القول تقدم. الآن الكلام في أجوبة هذا القول. الجواب الأول وهو فاسد، أي القول بالضرورة ضرورة الاشتراك فاسد لوجوه أربعة. الوجه الأول لوضوح، طبعا هي الوجه الأول مفتن على كون الواضع هو الإنسان، فإذا كان الواضع هو الإنسان إذن الوضع لا بد أن يكون متناهي، لأنه لا شك في أن الوضع شأن من شؤونات الإنسان، والإنسان المتناهي وضعه أيضا لا بد أن يكون متناهي. لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع، شنو استدعائه الأوضاع الغير متناهية، يعني أساسا بما أن طبعا العبارة فيها شيء من الخفاء، أكو تفسير للعبارة. التفسير الأول أننا نعترف بأن المعاني هي لا متناهية، لكننا نقول بأن الوضع المعاني وإن كانت غير متناهية لكن الوضع متناهي. مرة هيك نقول، ومرة نقول لا، أن أساسا المعاني متناهية فضلا عن أن يكون الوضع متناهي. يبقى الكلام طبعا عبارته تساعد على التفسير الثاني لا على التفسير الأول. هنا يجي إشكال، كيف لك أن تقول أن المعاني غير متناهية بينما الوضع متناهي، والحال أن سنخية الوضع مع المعنى سنخية متحدة. فشلون أنت تقدر تعترف بأن المعاني غير متناهية بينما الوضع وضعا متناهي؟ واضح الإشكال؟ إذا فسرناه بأنه كل من الوضع والمعنى متناهي فالأمر واضح، ما عندنا مشكلة لوحدة الوضع مع وحدة المعنى. أما إذا افترضنا أن الوضع متناهي أما المعاني غير متناهي، كيف يمكن تعقل هذه الفكرة؟ هذا كيف يمكن تصويرها؟ الجواب إننا نريد أن نقول أن المعاني مو بمعنى ما اخترعت الذهن، وإنما المعاني بما هي شنو؟ معاني للحقائق الخارجية، معاني للحقائق الخارجية مو هذا ترى اصطلاح جديد للمعنى بمعنى المعنى شنو؟ أي الماهية. يطلق أحيانا المعنى ويراد الماهية، فنقول الماهية وإن كانت غير متناهية إلا أن وضعها وضع متناهي. ليش وضعها متناهي؟ لأن صحيح الماهية ليست من مخترعات الذهن، الماهية ليست من مخترعات الذهن، لأن الماهية هو حدود الشيء، عام أن تكون في وعاء الخارج أو في وعاء الذهن، لكن الوضع مصنوعا ذهنيا فالوضع متناهي. عبارته تساعد على هذا. شوف العبارة لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، يعني المعاني الغير المتناهية، هذه المعاني يعني المعاني غير المتناهية، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني الغير المتناهية لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية، يستدعي وضعا غير متناهيا، وهذا لا نلتزم به. ولو سلم، فإذا المناقشة الأولى لا نسلم أن الوضع غير متناهي، بل الوضع متناهي. هذا جواب، هذا الأول. ولو سلم، يعني شنو ولو سلم؟ أن الأوضاع غير متناهية. طبعا الأوضاع غير متناهية أنت لازم تكمل، إنما يتعقل أن الوضع غير متناهي بناء على كون الواضع هو الله، بناء على هذا. فلذا العبارة لا تحتاج لها إلى متمم، يعني ولو سلم أن الأوضاع غير متناهية وهذا إنما يتصور فيما لو كان الواضع هو الله، لم يكد يجدي إلا في مقدار متناهي. لماذا؟ وذلك لأن شأن الإنسان له مدخلية، مدخلية في عالم الاستعمال بعد مو في عالم الوضع، شأن الإنسان له مدخلية في عالم الاستعمال إلا في مقدار متناهي. هذا اثنين. مضافا إجا الجواب الثالث، أنه المعاني متناهي وإنما الذي ليس بمتناهي المصداق ليس بمتناهي، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وجزئيات عفوا مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وأما جزئياتها وجزئياتها وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ إنما يكون بأزاء معانيها لا بأزاء مصادقها، إلا أن وضع الألفاظ بأزاء كلياتها، كلياتها يعني معانيها، معانيها الكلية، إلا أن وضع الألفاظ بأزاء كلياتها ومعانيها الكلية يغني عن وضع لفظ بأزائها، بأزاء المصادر كما لا يخبر. هذا ثالثا. مع أن المجاز، هذا الجواب الرابع، مع أن المجاز باب واسع، يعني حتى ولو أغلقنا باب الاشتراك لنا نلبي الحاجة عن طريق فكرة المجاز. فتأمل وجه التأمل، إنما المجاز يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة مصححة، ويمكن فرض القرينة المصححة في بعض الموارد، لكن على هذا القول يعني الانتقال من ظاهرة الاشتراك إلى ظاهرة المجاز لابد أن ندعي أن هناك قرينة قادرة عن أن تشبع كل المعاني الغير المتناهية. يعني أنت شو تريد تسوي؟ تعترف بأن المعنى غير متناهي والألفاظ متناهي، هذا اعترافاته، فمع كون اللفظ متناهي والمعنى غير متناهي كيف تسد الحاجة؟ قال أسد الحاجة عن طريق المجاز. خب المجاز يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. هذه القرينة لابد لها من القابلية في أن تؤمن كل حاجاتك. حاجاتك شنو؟ أنك بالمتناهي تقاتل اللامتناهي، ف
فلا بد أن تفترض القرينة المصححة لها من القابلية أن دائما تسعفك في تأمين هذا الغرض، وأن لك أن تثبت وجود قرائن تقوم بهذا الدور. واضح هذا شيء. البحث البعدي وهو البحث الثاني عشر، طبعا احنا بعد عندنا بحثين، هذا البحث الذي راح نتناوله اليوم، والبحث الآخر هو بحث المشتق. طبعا بحث المشتق يكون أطول أبحاث هذه المقدمات، وبهذا ننتهي عن بحث المقدمات. البحث البعدي عنوانه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى أم لا؟ في الحقيقة المسألة ذات أقوال، قول بالجواز، قول بالمنع، قول بالتفصيل بين المفرد والتثنية والجمع، قول تفصيل بين الإثبات والنفي، قول أنه كما سيأتي على رأي صاحب المعالم، قول رأي لصاحب القوانين. فالمسألة ذا أقوال كثيرة. هسه سنبين طريقة ومنهجية المرحوم الشيخ. هنا هذا البحث حيوي ونستعمله في الفقه كثيرا، وهو تحت عنوان استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أولا وقبل كل شيء، نحن نذكر مقدمة مقتبسة من كلام صاحب الفصول. هاي النقطة رقم واحد. عنوان هذه النقطة تحرير محل النزاع. أين كلامنا؟ أين كلامنا؟ أين يأتي هذا البحث؟ بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى أين يأتي؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، حقيقة الاستعمال ما هي؟ حقيقة الاستعمال ما هي؟ هذا البحث الثاني، ما هي حقيقة الاستعمال؟ بعد ما نبين حقيقة الاستعمال، حينئذ يبدي المصنف رأيه في المسألة، ورأيه على ماذا؟ على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، سواء كان كلا المعنيين حقيقة أم كان أحدهما حقيقة والآخر مجاز. والاستحالة استحالة عقلية، والاستحالة استحالة عقلية، لا مجال لأن يستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى. ونبين مدرك المرحوم الشيخ الخراساني. بعد هذا، بعد ما يبين رأيه في المسألة، يأتي ويبين قول لصاحب المعالم وهو تفصيله، وقول لصاحب القوانين، ثم يرد كل من القولين، قول صاحب المعالم والقول لصاحب القوانين. بعد ما يبتل يرجع من جديد ويسهب الكلام في رأي صاحب المعالم وكيفية مناقشته. إلى نهاية الفصل تقريبا يكون محط نظره بعد صاحب المعالم. هذا تقريبا منهج البحث. هذا المقدمة الثاني عشر تتناول هذه الأبحاث. إذن أولا تحرير محل النزاع واحد، اثنين حقيقة الوضع، حقيقة الاستعمال ما هي، هاي النقطة رقم اثنين، رأي المصنف ودليله، ثلاثة رأي المعالم والفصول وأدلة كل من القولين، العفو القوانين، وبيان دليل كل من القولين. النقطة البعدية مناقشة المرحوم الشيخ لكل من القولين، قلت وقد يكثر في مناقشته لصاحب المقال. أما المطلب الأول وهو المهم جدا، إحنا في الحقيقة استعمال اللفظ في أكثر من معنى مرة يكون على أساس الاشتراك المعنوي، مرة يكون على أساس الاشتراك المعنوي، وتارة يكون على أساس الاشتراك اللفظي لكن الذي بحسب الروح إلى الاشتراك يؤول إلى الاشتراك المعنوي. هذا اثنين. ثلاثة، يكون استعمال اللفظ في الحقيقة المركبة وإن كان تركيبها تركيبا اعتباريا. هذا ثلاثة. ورابعة، هو استعمال لفظ واحد على سبيل النكرة. وخامسا وهو أخيرا وهو الذي محل بحثنا، استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أرجو أن نميز بين هذه الخمسة ونقول إن مقصود الأعلام هو الخامس، وإن كان ربما العبارة لا تنسجم مع الخامس فحسب، بل تنسجم مع أكثر من الخامس، وسأبين أساسا لم هذا البحث أي قبل الشروع في بيان الدليل. أما استعمال اللفظ في الاشتراك المعنوي أساسا هو لا يسمى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ومن هنا أكو تحفظ في صدق العنوان في المسألة على مباحث الاشتراك المعنوي. أساسا ذكره ليس ذكرا في محله، إنما ذكره صاحب الفصول تبعا لصاحب الفصول نحن ردنا نشير إليه. فمثل ايش الاشتراك المعنوي؟ لفظ، قلنا كل الألفاظ الموضوعة للطبائع فإنها قابلة للصدق على كل مصادقها، على كل مصادقها، وحينئذ صدقها على كل مصادقها لا يعني تعدد المعنى أساسا، وإنما يعني تعدد المصداق. فهذا لا محالة أنه خارج عن محل بحث. ليش؟ لأنه كلامنا وين؟ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، بينما في الاشتراك المعنوي لازم شو نقول؟ استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد لأكثر من مصداق. ومن هنا نحن لا نرى أدنى محذور في استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد وإن كان له مصادق متكثرة. فاستعمال لفظ الإنسان في معنى الإنسان الواحد ذا المصادق المتعددة لا ريب في جوازه وفي تحققه، فهو خارج عن محل البحث. هذا واضح أصلا خروجه، يعني بأدنى تأمل له ينكشف أنه هذا لا يدخل في أساسا في عنوان المسألة. النقطة الثانية، وهو أن يكون اللفظ مستعملا على سبيل الاشتراك اللفظي مو الاشتراك المعنوي كما هو في القسم الأول. في القسم الأول كان على سبيل الاشتراك المعنوي، أما في القسم الثاني على سبيل الاشتراك اللفظي، لكن مع تغيير في الاشتراك اللفظي وصيروره في اشتراك معنوي. هذا يتأمل إليه. طبعا هذا القسم لم يذكره صاحب الفصول، أنا ذكرته، أنا ذكرته تمهيدا لما سيأتي، وإلا هذا القسم لم يتعرض صاحب الفصول إلى بيانه عند التعرض إلى أقسام المسألة. شنو احنا لفظ العين قلنا كم معنى لها على ما تقدم منا قبل قليل في الفصل السابق، ان لفظ العين له اكثر من معنى. اذا هنا تعدد معاني، تعدد معاني، لكن هذا اشتراك لفظي، لكن يمكن لنا ان يكون الهدف، طبعا كلامنا وين؟ في عالم الاستعمال وليس في عالم الوضع، هذا ينتبه إليه، كلامنا في عالم الاستعمال وليس في عالم الوضع. حينئذ يمكن لنا أن نوجد جامعا اعتباريا من هذه المعاني المتعددة. الجامع ليس جامعا حقيقيا. ليش ليس جامعا حقيقيا؟ إذ لا جامع بين العين الجارحة والباكية والذهب والفضة، ماكو جامع. كيف إذن تصيره اشتراكا معنويا وبالتالي تخرجه من تعددية معنى إلى إلى معنى واحد، وأننا نخرجه على أن يكون هذه المعاني في الحقيقة مصادر، يعني نخرجه من تعددية معنى إلى تعددية مصادر. هذا معنى، لأن الاشتراك المعنوي قلنا ماذا؟ تعدد مصداق. أما الاشتراك اللفظي ما هو؟ تعدد معنى. إحنا الآن نريد نقوم بمهمة استبدال الاشتراك اللفظي إلى اشتراك، يعني تغيير من تعددية المعنى إلى تعددية المصداق. شلون نقوم بأي محاولة؟ بفكرة المسمى، بفكرة المسمى. المسمى شو؟ يعني ما يسمى بلفظ العين، ما يسمى بلفظ العين. طب ومن الواضح، هل العين الجارية مصداق لقولنا ما يسمى بلفظ العين؟ تسمى عين لو ما تسمى عين؟ تسمى عين. لفظ العين العين الباكية مصداق من مصادق ما يسمى لفظ العين لو ما يسمى؟ من مصادق لفظ. فإذا اللفظ لمن وضع؟ استعملت لفظ العين، اللفظ العين ما بأزاء شنو؟ معنى. شنو معنى؟ ما يسمى مسمى، ما يسمى ما يتلفظ، ده عبر تعبيرات عديدة، ما يتلفظ ب عين ياء نون، كل ما يتلفظ ب ياء عين ياء نون. طب ومن الواضح العين الجارحة ألا يتلفظ بأنها عين ياء نون؟ العين الباكي ألا يتلفظ بأنها عين ياء نون؟ الذهب ألا يتلفظ بأنها عين ياء نون؟ كل هذا يتلفظ أنه عين ياء نون. لكنه أنا أعتبر أن مثل هذه المحاولة فإنها تسوغ لنا استعمال لفظ العين في مسمى العين استعمالا مجازيا وليس بالاستعمال الحقيقي، لأن الواضع لم يضع لفظ العين إلى مسمى العين، وإنما الواضع وضع لفظ العين إلى الجارحة والباكية والذهب والفضة ونحو ذلك، ولم يستعملها. لم يضع الواضع لفظ العين إلى ما يسمى عين. فهذا النمط من الاستعمال استعمالا مجازيا، لأنه استعمال في غير المعنى، وأنا في عالم الاستعمال أوجدت مشتركا معنويا اعتباريا لهذه المعاني المتعددة، وبهذا استطعت أن أخرج من أزمة الاشتراك اللفظي وصيرورة المقام من قبيل الاشتراك المعنوي، من قبيل الاشتراك المعنوي. وبالتالي لم يكن المقام حينئذ المقام تعدد معاني، وإنما يكون المقام حينئذ من موارد تعدد مصداق، تعدد مصداق. إذا قدرنا أن نوجه بحثنا في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى بهذه الطريقة، في الحقيقة احنا أمننا ماذا؟ أمننا جواز هذا الاستعمال. جوابنا سيكون ماذا؟ يجوز هذا الاستعمال. وبالتالي يكون القسم الثاني حكمه حكم القسم الأول، كما في القسم الأول قلنا استعمال اللفظ في دائرة الاشتراك المعنوي لا مانع من، كذلك استعمال اللفظ في دائرة الاشتراك اللفظي فيما لو حولنا الاشتراك اللفظي إلى الاشتراك المعنوي فإن ذلك جائز بلا إشكال. هذا هم رجاء، فلما تصير عركتنا ونزاعنا هذا القسم أيضا ليس بمقصود لكلام المتنازعين. واضح هذا الذي أقوله؟ بس المهم احنا اريد تتعقل شلون احنا قمنا بمهمة تغيير الاشتراك اللفظي الى اشتراك معنى. هذا القسم الثاني. القسم الثالث
في الخارج احنا عندنا اجزاء وكل جزء له معنى، لكنه بعد ذلك جعل جامعا لهذه الاجزاء ذات المعاني المختلفة، وأوجدنا معنى جديد، فيكون مقصودنا هو هذا القسم. شلون؟ مثال، بالمثال نوضحها. احنا عندنا الآن غرفة نوم وغرفة استقبال ومطبخ ومرافق ونحو ذلك، صالة، كل واحد إلى معنى. غرفة النوم إلى معنى، الاستقبال إلى معنى، المطبخ إلى معنى، الجامع المشترك الاعتباري لهذه ما هو؟ البيت. فأجي أستعمل لفظ البيت، لفظ البيت في معنى، في معنى ذلك الجامع الاعتباري. قد يقال هذا استعمال لللفظ الواحد في أكثر من معنى، هذا استعمال لللفظ الواحد في أكثر من معنى. ليش؟ لأنه استعمل لفظ البيت في غرفة النوم، واستعمل لفظ البيت في غرفة الاستقبال، وبالتالي لنا أن نقول إن هذا داخل في محل البحث، لأنه من مصاديق استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. هنا أنا أريد أبين ضربة قاصمة، الحقيقة والواقع هنا مرة قبل الاستعمال، قبل الاستعمال هناك معاني متعددة. أنا أعترف كلامنا شنو؟ استعمال اللفظ الواحد بعد الاستعمال مو قبل الاستعمال، هذا نقطة. فلا بد أن نلاحظ البعدية لا أن نلاحظ قبلي، هذا واحد. اثنين، وبعد الوضع رجعنا، انتبه لي، بعد الاستعمال صحيح لفظ الدار استعملت في غرفة النوم وهكذا في باقي الأيام، لكن استعمالها بالدلالة التضمنية، استعمالها ماذا؟ بالدلالة التضمنية. إذن هذا القيد الثاني. إحنا حديثنا لابد أن يكون بعدية ودلالة مصادفية، هذا هو محل كلامنا. حينما نقول استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، في أكثر من معنى حين الاستعمال وبعد الاستعمال لا قبل، هذا واحد. واثنين، على أن يكون كل لفظ يدل على المعنى بالدلالة المطابقية، لا أن يدل على المعنى بالدلالة التضمنية. وبالتالي هذا القسم الثالث أيضا خارج عن محل البحث. لكن وين؟ شلون صار خارج عن محل البحث؟ لأننا حذرنا عنوان البحث. واضح الذي أقوله؟ فإن كلامنا حينما كنا نقول استعمال اللفظ في أكثر من معنى، شنو المقصود في أكثر من معنى؟ أكثر حين الاستعمال واحد، واستعمال على سبيل الدلالة المطابقية دون الدلالة التضمنية. وأما إذا كان المقصود من استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الدلالة التضمنية، فنحن من أنصار القول بالجواز لا من أنصار القول بالامتناع. فهنا ثلاث أمور الشيخ اعترف بأنها جائزة بلا إشكال، لكنها خارجة عن محل البحث. استعمال اللفظ في المشترك المعنوي جائز، استعمال اللفظ في المشترك اللفظي الذي بحسب روحه يؤول إلى المشترك المعنوي جائزة، استعمال اللفظ في معان متعددة على مستوى الدلالة التضمنية جائزة. إنما كلامنا مو في هذا. المورد الرابع، احنا تدرون النكرة إرادة فرد على سبيل التخيير، النكرة القسم الرابع ده بين النكرة شنو معنى؟ لما أقول لك ائتني برجل، كم رجل أريد منك؟ رجل واحد. لكن يا رجل كيف تريد زي، تريد عمو، تريد بكر، تريد خالد، تريد كذا كذا. خب قد يقال هذا من موارد استعمال اللفظ في أكثر من معنى لتعددية هذا المعنى. هذا المعنى غير، مثلا زيد غير معنى عمرو، عمرو غير معنى بكر. فهل هذا هو مقصود الأعلام حينما قالوا استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ بمعنى أرادوا منه فكرة النكرة، أرادوا منه فكرة التخيير؟ الجواب كلا، هذا أيضا ليس بمقصود، مو مقصودنا فكرة التخيير. إذن ما هو مقصوده؟ الآن ندخل في مقصود، واضح هذا؟ بس أنا طردت الآن كم احتمال؟ أربعة، وقلت هذه الأربعة نتفق بجوازها، جواز الاستعمال فيها، ولكنه ليس مراد علمائنا حينما بحثوا استعمال اللفظ في أكثر من معنى أرادوا هذه الأقسام الأربعة، بل أرادوا قسما خامسا غير هذه الأربعة. فلا الاشتراك المعنوي مراد، ولا الاشتراك اللفظي المحول إلى اشتراك مراد، ولا الدلالة التضمنية مرادة، ولا التخيير في أحد المعاني. لأن التخيير في أحد المعاني هو استعمال لأحدهما على سبيل البدل. استعمال اللفظ سيكون شنو؟ في أحدهما على سبيل البدل. مثل إيش؟ مثل إيش؟ أقول لك أنت مخير بين الذهب والفضة، هكذا أقوله. فأقول لك ائتني بذهب، ولكن ذهب شنو أردت منه؟ عفوا، ائتني بعين معذرة، ائتني بعين، وأنت يعني ائتني بعين عشان إما ذهب وإما فضة. ائتني، قد واحد يقول ها هذا من موارد استعمال اللفظ في أكثر، نقول لا، ليس استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل استعمال اللفظ في ماذا؟ راح أبين عبارتي، استعمال اللفظ في جامع بين الذهب والفضة. عنوان الجامع شنو؟ أحدهما. فاستعمل لفظ العين في معنى أحدهما، فهو أيضا يكون من موارد تحويل الاشتراك اللفظي إلى اشتراك معنوي. واضح هذا في دائرة التخيير. لكن هنا شنو بعد راح يصير الجامع؟ هنا أحدهما، بينما فيما سبق كان الجامع شنو افترضنا؟ المسمى. هذا الفارق، كان هناك فكرة المسمى، أما هنا فكرة أحدهما. يشتركان في تحويل الاشتراك اللفظي إلى اشتراك معنوي. واضحة هذه الأفكار؟ هذه جزما ليس هي المقصودة من البحث هنا. إذن أين مقصودك في البحث؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا لم يكن من هذه الأقسام الأربعة، أي قسم أنت تريده؟ راح نجي غد نتكلم في القسم الخامس الذي هل يجوز استعمال اللفظ فيه أو لا يجوز استعماله. والحمد لله رب العالمين.